بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه في باب فيما أنكرت الجهمية، ذكر أحاديث منها. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم العباداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله، سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام ماجه رحمه الله في باب فيما أنكرت الجهمية، وذلك أن فيه إثبات الرؤية لله عز وجل، وأن المؤمنين يرونه يوم القيامة في الجنة، ورؤية الله عز وجل في الجنة أكمل نعيم يكون لأهل الجنة، فأجل نعيم وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل شاء أن لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وذلك أن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم، فشاء الله تعالى أن تكون في دار النعيم وألا تكون في دار الدنيا. فلهذا لم يشأ أن يرى في الدنيا لتكون رؤيته في الآخرة أكمل نعيم، وليجتهدوا في الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى الجنة، والظفر بما فيها من النعيم المقيم. وأجل نعيم فيها وأعظم نعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى. وحديث جابر هذا يقول: في بين أهل الجنة، يعني في الجنة، سطع عليهم نور من فوقهم فرفعوا أبصارهم، وإذا الله عز وجل قد اطلع عليهم وقال: السلام عليكم. وهذا معنى قول الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. فينظرون إليه وينظر إليهم. قوله ينظرون إليه يعني بأبصارهم، وهذا هو الذي فيه إثبات الرؤية، وهو ينظر إليهم. معلوم أن نظر الله عز وجل دائما وأبدا لا يغيب عن نظر الله شيء وعن بصر الله شيء، وهو مطلع، فهو بكل شيء عليم، بكل شيء بصير، كل شيء يطلع عليه ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولكن النظر الذي أثبت هنا النظر الذي فيه إكرام وفيه خير وبركة لهم، وإلا فإن نظر الله عز وجل لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ولكن النظر الذي حصل في ذاك الوقت هو النظر الذي فيه الرحمة وفيه الخير وفيه البركة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الله لا ينظر إلى إلى, 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 إلى بعض أفراد يعني ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني أنه لا ينظر إليهم النظر الذي فيه رحمة لهم والنظر الذي فيه خير لهم. وأما كون الله عز وجل يرى ويطلع على كل شيء فهذا دائما وأبدا حاصل، ولا يخفى على الله عز وجل خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فينظرون إليه وينظر إليهم
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه.
لا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه، لأن هذا أكمل نعيم، هذا أكمل نعيم وأجل نعيم يحصل لهم، فيفوق هذا النعيم كل نعيم في الجنة. ولهذا رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يكون لأهل الجنة، فلهذا لا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه سبحانه وتعالى. نعم. ثم
حتى يحتجب عنهم ويبقى
نعم
ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم.
حتى يحتجب عنهم، يعني أنه ينتهي الوقت الذي شاء الله أن ينظرون إليه ويحتجب عنهم، وقبل ذلك كشف الحجاب فرأوه، ثم حصل الاحتجاب فلا يرونه إلا إذا شاء أن يروه سبحانه وتعالى، وتبقى بركته عليهم في ديارهم.
إيش؟ نعم. ويبقى نوره وبركته عليهم.
ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم، يعني في دورهم وأماكنهم في الجنة التي أكرمهم الله عز وجل بدخولها والوصول إليها. وهذا الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن فيه من هو موصوف بالضعف فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الرؤية فإنها ثابتة بالأحاديث المتواترة الكثيرة التي جاءت عن أكثر من عن ما يقرب من 30 صحابيا أو أكثر من 30 صحابيا، وكذلك أيضا دل عليها كتاب الله عز وجل في آيات متعددة. فالرؤية لله عز وجل أو رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة هذه ثابتة، وإن كان الحديث لم يصح، وإن كان هذا الحديث لم يصح، إلا أن ما دل عليه من الرؤية ثابت بالأحاديث المتواترة.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب،
هو صدوق أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي عاصم العباداني
وهو
لين الحديث أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن الفضل الرقاشي
وهو
منكر الحديث أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن المنكدر،
محمد المنكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله.
عبد الله رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه ضعيفان أبو عاصم والفضل بن
عيسى الرقاشي.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر من عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر من عن أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل.
ثم ذكر هذا الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني أنه ليس هناك واسطة بينه وبين الله، وإنما يسمع من الله ويكلمه الله عز وجل. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يعني يتكلم بكلام يسمع، وقد سمع كلام الله من الله جبريل، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وسمعه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، ويسمعه أهل الجنة إذا دخل الجنة، ويسمعه من شاء الله تعالى أن يسمعه. فهو متكلم بكلام يليق بكماله وجلاله، وكلامه يسمعه من يكلمه، كما سمعه موسى ليلة تكليم الله عز وجل له، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويسمعه من شاء الله تعالى من خلقه. وفي هذا الحديث أنه أن الله تعالى يكلم يعني عبده، وأنه ما من أحد إلا سيكلمه ربه، وأنه ليس بينه وبينه ترجمان، وإنما كلام من الله عز وجل يكلمه، يكلم الله عز وجل عباده يوم القيامة. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيسر منه وأشمل منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ومعنى ذلك أن النار أمام الإنسان، وهي في الطريق إلى الجنة في الدار الآخرة، ولا يوصل إلى الجنة إلا بالعبور عليها على الجسر الذي نصب عليها. فالنار أمامه، والناس يمرون على الجسر فوقها متجهين الجنة، فمن كان موفقا تجاوزها، ومن كان شاء الله عز وجل أن يعذبه من أهل المعاصي فإنه يقع فيها فيعذب المدة التي شاء الله أن يعذب بها، ثم يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها، والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها أبد الآباد، وهم باقون فيها إلى غير نهاية. وعلى هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، وذلك بالتصدق والإحسان الذي يكون من أسباب السلامة من النار، ولو كان المتصدق به شيئا يسيرا الذي هو شق تمرة، الذي هو نصف تمرة، حيث لا يجد الإنسان إلا ذلك المقدار، فإنه يتصدق به، ويكون ذلك من أسباب الوقاية من النار وأسباب السلامة من النار. وفي هذا دليل على فضل الصدقة، وأنها من أسباب الوقاية من النار. وقد جاء في بعض الروايات في الحديث الصحيح فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني أنه إذا جاءه سائل وسأله ولم يجد ولا شقة تمرة ولا يجد يعني شيئا يعطيه إياه، فإنه يعتذر إليه بكلمة طيبة، يعتذر إليه بكلمة طيبة، وإذا كان عنده شيء يمكنه إعطاه إياه يعطيه إياه ولو قل، فإن القليل عند الحاجة فيه فائدة وفيه منفعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي اعملوا الأعمال الصالحة التي تتقون بها النار، ومن بين ذلك أو مما يكون من أسباب السلامة من النار الصدقة، فإنها من أسباب السلامة من النار ولو قلت عندما يكون الإنسان غير قادر إلا على هذا القليل، فإنه يتصدق بالقليل وأجره عظيم عند الله عز وجل. لهذا قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي بالتصدق بشيء قليل إذا كنتم لا تقدرون إلا على ذلك القليل، فإن أجره عظيم وثوابه جزيل، وهو من أسباب الوقاية من النار. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد.
علي بن محمد الطنافسي ثقة، أخرج له النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن خيثمة.
خيثمة بن عبد الرحمن صدوق.
ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
نعم. عن عدي بن حاتم.
عدي بن حاتم رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
هل في الحديث دليل على أن الله يكلم الكفار وأنهم يرونه؟
الحديث الذي فيه الخطاب يعني في قول اتقوا النار ولو بشق تمرة, اتقوا النار ولو بشق تمرة, يعني كما هو معلوم هذا بالنسبة للمسلمين الذين تنفع فيهم الصدقة, وأما الكفار فإنها لا تنفع فيهم الصدقات ولا ينفع الأعمال الصالحة إلا إذا سبقت بالإيمان, إلا إذا سبقت بالإيمان. وأما الكلام فالله عز وجل يكلم الكفار, وجاء إثبات التكليم وجاء نفي التكليم, اخسأوا فيها ولا تكلمون, وذلك أن المواقع أن الدار الآخرة في عرصات, ففي بعضها يكلمون وفي بعضها لا يكلمون, ولكن التكليم تكليمهم تكليمه لهم تكليم فيه تبكيت وتقريع, مثل قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون, اخسأوا هذا كلام ولكنه كلام ليس الكلام الذي فيه فائدة لهم, وإنما فيه مضرة لهم وتقريع. فالكلام الله عز وجل يكلم الكفار ويكلم المؤمنين, ولكن تكليم الكفار تكليم فيه تبكيتهم وتقريعهم, وليس فيه راحتهم وطمأنينتهم أو الفائدة التي تعود عليهم, وإنما للتقريع والتبكيت. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما, وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما, وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
وهذا أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات الرؤية لله عز وجل, وأن المؤمنين يرونه في الدار الآخرة ويرونه في الجنة, وأن هذا من أكمل نعيم, من أكمل نعيم أو أكمل نعيم وأجل نعيم يحصل لأهل دار النعيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما, يعني في الجنة لمن أكرمه الله عز وجل بدخول الجنة, وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما, يعني أن جنتين ما فيهما من ذهب ما فيهما الذهب, وجنتان فيهما الفضة, يعني هما وما فيهما يعني من الآنية اثنتان آنيتهما من الذهب وما فيهما الذهب, والثانية فيها الفضة وآنيتها من الفضة, وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن, يعني أنه إذا كشف الحجاب فإنهم يرونه. والمقصود بقوله رداء الكبرياء يعني الحجاب الذي يكشفه فيرونه, وقد جاء ذلك مبينا في حديث صهيب حيث جاء أنه يكشف يعني أن لكم وعدا سيأتي سأنجزكموه, قالوا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة, فيكشف الحجاب فيرونه, يعني فيكون أكمل شيء حصل لهم هو رؤية الله عز وجل. فيكون ما جاء في هذا الحديث من ذكري وما بين القوم وبين أن يروه إلا رداء الكبرياء, يعني بحيث أنه يكشفه فيرون الله عز وجل, جاء ذلك مبينا في حديث صهيب الذي في صحيح مسلم, وقد وسيأتي عند المصنف جنتان
من فضة آنيتهما وما فيهما, وجنتان من ذهب آنيتهما,
يعني ما فيهما من الآنية وما فيهما من المتع والأشياء التي يتمتعون بها, يعني من غير الآنية, يعني مثل الحلي مثل الزينة والأشياء التي يتجملون بها, وكذلك آنية جنتان من الذهب أنيتهما وما فيهما. أيوة.
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث فيما أنكرت الجهمية، وهو إثبات الرؤية لله عز وجل، وأنه إذا كشف الحجاب رأوه وتنعموا أو حصل لهم النعيم الذي لا يساويه نعيم ولا يماثله نعيم. ولهذا فإن المعتزلة يعني ينكرون الرؤية ولا يثبتون الرؤية، والزمخشري منهم، وكان عنده فصاحة وبلاغة، وكان من جملة ما نقل عنه وذكر عنه أنه قال عند قوله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من دخول الجنات، وأي فوز أعظم من دخول الجنات، لأن هذا فيه إنكار الرؤية، لأن يعني معناه هذا أعلى شيء دخول الجنات، وأهل السنة والجماعة عندهم شيء أعلى من هذا الذي هو دخول الجنات وهو رؤية الله عز وجل، ولكنه بهذه العبارة وبهذا اللفظ يعني لا يتنبه كل أحد لهذا المعنى وهنا في الرؤية. ولهذا قال بعض العلماء أنه التقط اعتزالياته بالمناقيش، لأنها دقيقة خفية ما كل يهتدي إليها وما كل يتنبه لها، يعني كونه يتنبه أن هذه العبارة فيها نفي الرؤية وهي التي ينكرها الجهمية المعتزلة، لا يعني مثل الشوكة التي ما تحصل إلا بالمنقاش وما تخرج إلا بالمنقاش، يعني لأنها لخفائها ودقتها، قال إنه استخرج اعتزالياته بالمناقيش، أو أنها تستخرج بالمناقيش. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو ملقب بن دار، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد،
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي عمران الجوني،
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس،
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه،
أبيه أبو موسى الأشعري، أبوه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب.
التثنية جنتان من فضة آنيتهما وفيهما، يعني هو بالطبع لا يريد العدد، يعني هل المجموع الجنان أربع جنتان وجنتان؟
والله هذا اللي يظهر هذا اللي يظهر جنتان من يعني ليس المقصود من ذلك أن الجنة كلها ما فيها إلا جنتين، لكن يمكن أن يكون المقصود من ذلك أن الإنسان يكون له يعني هذا العدد، لكن ليس معنى ذلك أن الجنة محصورة في جنتين أو في أربع جنات، اثنتين من ذهب واثنتين من فضة. نعم.
الحديث الآخر من أنفق زوجين.
نعم.
الحديث الآخر من أنفق زوجين قيل يا عبد الله هذا خير، فهناك ليس المراد
هذه أبواب الجنة، هذه أبواب الجنة.
لا، السؤال عن ذكر الزوجين،
يعني الزوجين يعني شيء متعدد، يعني أنفق شيئا متكررا،
فهل يمكن القول هنا جنتان كما فسرنا ذاك؟
يعني كما هم الله قال ولمن خاف مقامه بربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه ومن دونهما جنتان في سورة الرحمن، يعني
يعني الواحد له جنتان،
يعني هذا الذي يبدو والله هذا. ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، أربع جنات.
يقول رداء الكبرياء، هل الرداء كما هو معروف عندنا أم له صفة أخرى؟
الكبرية هو الصفة، الكبرية هو الصفة. وأما الرداء فقد جاء في بعض الأحاديث العظمة ردائي والكبرياء ردائي، يعني وهذا يعني يبين اختصاص الله عز وجل به وأنه مختص به لا يشاركه فيه غيره. فيعني الصفة هي الصفة هي الكبرياء والعظمة. نعم.
قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم.
ثم ذكر حديث صهيب رضي الله عنه وهو مفسر لحديث المتقدم الذي فيه رداء الكبرياء، فهذا يبين أن هذا هو مقصود الحجاب الذي يكشفه فيرونه وينظرون إليه ولا يجدون عند النظر إليه شيئا أتم وأقر لأعينهم من هذه من 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 هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم، فهي أجل نعيم يكون لأهل دار النعيم. وحديث صهيب هذا فيه تفسير لقول الله عز وجل الذين أحسن حسنى وزيادة، فإن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال
تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال
نعم تلا رسول الله هذه الآية وقال، يعني مفسرا لها ومبينا معناها، وهو أن أهل الجنة يدخلون الجنة وهذه الحسنى، ثم يحصل لهم هذا الذي هو أكمل نعيم وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلوا الجنة قيل لهم إن لكم وعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، وهو قول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، فهم حصلت لهم الأولى وهي دخول الجنة، وبقيت يعني هذه النعمة التي هي أجل النعم وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. فعندما يقولون عندما يقول لهم يقال لهم ذلك قالوا ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فقال فيكشف
نعم
فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فلا
فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم.
ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه، أي من رؤية الله سبحانه وتعالى، فهي أكمل نعيم وأجل نعيم. وهذا الحديث فيه تفسير الآية، تفسير الآية الكريمة، وأن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، وبذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة أحاديث الرؤية الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد القدوس بن محمد
هو
صدوق رجل البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن حجاج،
حجاج بن منهال ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن حماد،
حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ثابت البناني،
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن صهيب،
صهيب بن سنان رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قول السندي أن ينجزكموه من الإنجاز وهو الإيفاء، قوله ألم يثقل من الثقيل، هذا مبني على أنهم ينسون الوعد بالرؤية، ينسون الوعد بالرؤية، وفيه أن الله تعالى يزيل عن قلوبهم الحرص ويعطيهم ما لا يطمعون المزيد عليه ويرضيهم بفضله. ينسون الوعد بالرؤية،
قد يكون يعني ذلك، يعني لأنهم لما دخلوا الجنة رأوا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإذا يعني قد يكون أنه يعني في ذلك الوقت أنهم نسوا ولهذا ذكروا بها.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني أن الله عز وجل سميع لا يخفى على سمعه شيء، وكذلك بصير لا يغيب عن بصره شيء، وهو مطلع على كل شيء وسميع لكل شيء، ولهذا قال سمع وسع سمعه الأصوات على اختلافها وتنوعها، فالله تعالى سمعه محيط بها وسعها كلها سمعه، وهذا يفسر ويبين المعنى للسمع، وأن المقصود وأنه متعلق بالأصوات، وأنه متعلق بسماع الأصوات، وأنه شيء معروف المعنى، وأنه ليس شيء مجهول أو أنه يفوض وأنه لا يعلم معناه كما تقوله المفوضة الذين يعني يقولون الله أعلم بمراده بالسمع، يثبتون سمعا لكن لا يعرفون معناه، فإن كلام عائشة رضي الله عنها هذا يوضح هذا المعنى، قالت وسع سمعه الأصوات. ومن المعلوم أن الصفات مختلفة من حيث الصفات ومتفقة من حيث الذات، فالسمع غير البصر، والبصر غير الكلام، والكلام غير القدرة، والقدرة غير الحياة، وهكذا، فكل ما ورد لله عز وجل من الصفات يثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بكماله وجلاله مع فهم المعنى وعدم الاشتغال بمعرفة الكيفية، كما جاء عن مالك رحمة الله عليه: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية، لأن الذي سأله قال: كيف استوى؟ كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم يعني أن الله خاطب الناس بكلام يفهمون معناه، والاستواء هو العلو والارتفاع، لكن كيفيته الله أعلم بالكيفية التي هو عليها في نفس الأمر. فعائشة رضي الله عنها كلامها هذا يبين المعنى، وأن أهل السنة يثبتون الصفات مع فهم معانيها، وأن ولكنهم يفوضون كيفيتها إلى الله عز وجل، وأما المعنى فإنهم يفهمونه لأنهم خوطبوا بكلام عربي مبين، فذلك معلوم لهم من حيث المعنى وليس معلوما لهم من حيث الكيف، وهذا هو معنى كلام إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا يقال في جميع الصفات، وهذا يقال في جميع الصفات، معانيها معلومة على ما تقتضيه اللغة والكلام الذي خطبوا فيه، والكيفية التي هي عليها في نفس الأمر الواقع علمها عند الله عز وجل. نعم. قالت:
الحمد لله
الذي وسع سمعه
الأصوات.
نعم.
لقد جاءت المجادلة،
ثم بينت أن المجادلة التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها والذي حصل منه الظهار لها والذي جاء بيان ذلك في أول سورة المجادلة قالت إنها يعني لا تسمع الكلام مع أنها قريبة منها، والله عز وجل قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي يعني صوتها يعني صوت هذه المجادلة سمعه الله عز وجل، وسع سمعه الأصوات، وهي أتت به من أجل صوت هذه المجادلة التي جادلت الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها الذي ظهر منها، وأنزل الله عز وجل في 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 فيها وفيه هذه الآيات من هذه السورة. فهي بينت أنها كانت قريبة منهم وهي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخفى عليها كلامها، والله عز وجل فوق سبع سماوات وفوق العرش ويسمع كلام هذه التي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى وسع سمعه الأصوات ما دق منها وما يعني عظم، كل ذلك وسعه سمع الله عز وجل، ولا يخفى على سمعه شيء من أي صوت سواء كان قويا أو ضعيفا، خفيفا أو غير خفيف، كل ذلك يعلمه الله عز وجل ويسعه سمعه، يعني يسمع النجوى ويسمع السر ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش عن تميم بن سلمة
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عروة بن الزبير
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة
رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي.
ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث الذي فيه رحمة الله عز وجل وغضبه، وأنه متصف بصفة الرحمة وبصفة الغضب، وأن رحمة الله غلبت غضبه، وأنه كتب ذلك في كتاب وجاء في بعض الروايات أنه عنده فوق العرش، ففيه إثبات صفة الرحمة وإثبات صفة الغضب لله عز وجل، والكلام فيهما كالكلام في غيرهما، وأن الصفات كلها من باب واحد تثبت على ما يليق بالله، ومع البعد عن التكييف والتشبيه والتمثيل أو التحريف والتأويل والتعطيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فتثبت له الصفات على وجه يليق بكماله وجلاله دون أن يتعرض لها بتشبيه أو بتشبيه أو تعطيل. نعم.
كتب ربكم على نفسه بيده.
نعم. لأنه كتب بيده يعني كتابا أن رحمتي سبقت غضبي، وجاء في بعض الأحاديث أنه عنده فوق العرش، أي الكتاب الذي فيه أن رحمته سبقت غضبه.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذفلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن،
عن صفوان بن عيسى
هو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن ابن عجلان
محمد بن عجلان صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
عن أبي
وهو
لا بأس به البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة.
نعم.
يقول السائل هل الكتاب أعلى من العرش فيكون
هو فوق العرش كما جاء في الحديث هو فوق العرش
فيكون أعلى المخلوقات
المخلوقات كما هو معلوم العرش، والله كتب فوقه هذا الكتاب، فوقه يعني هذا الكتاب الذي كتبه، وفيه أن رحمته سبقت غضبه.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحرامي قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. فقال يا عبدي تمنى علي أعطك. قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب تبارك وتعالى إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا ربي فأبلغ من ورائي. قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله عن في قصة أبيه وأنه استشهد في أحد رضي الله تعالى عنه، وأنه وقد ترك عيالا يعني وترك بنات، وكان جابر رضي الله عنه يقوم برعاية شؤونهن. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بما حصل لأبيه من الإكرام من الله عز وجل، وهو أن الله عز وجل ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وأنه كلمه كفاحا يعني من غير حجاب يعني. وهذا فيه إكرام لوالد جابر وفضيلة لوالده رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال له تمنى، فقال أن ترجعني إلى الدنيا، أن تحيي ترجعني لأقتل فيك مرة أخرى، ليقتل مرة ثانية. فقال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، يعني سبق قضاء الله وقدره بأنه أحد لا يرجع إلى الدنيا بعد أن يخرج منها. فقال أبلغ ما ورائي، فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وهذا هو الذي أورده من أجله المصنف، لأنه كلم والد جابر من غير حجاب، يعني كلم من وراء حجاب كما كلم موسى، موسى كل من وراء حجاب. ولهذا لما كلمه ربه سأل الرؤية، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فسمع كلام الله من غير حجاب من وراء حجاب. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله من وراء حجاب، وقد شاء الله أن لا تحصل الرؤية إلا في الدار الآخرة. ومعلوم أنه بعد الموت يعني حصل الانتقال للدار الآخرة، وحال البرزخ هي مثل الحياة بعد البعث والنشور، كلها داخلة في الدار الآخرة. ولهذا يحصل النعيم في الجنة في القبر، والعذاب من عذاب النعيم من الجنة في القبر، والعذاب عذاب النار يحصل في القبر، لأن ما بعد الموت كله يدخل تحت اسم الدار الآخرة التي هي دار الجزاء، وما قبل الموت هو دار العمل. حياة الدنيا فيها دار العمل، وما بعد الموت دار الجزاء. فكان مما أكرم الله به والد جابر وهو عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه أنه كلمه من غير حجاب. نعم. الإسناد
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي
هو
صدوق خرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
ويحيى بن حبيب بن عربي
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحرامي
وهو
صدوق يخطئ أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه.
في بعض النسخ الحزامي مثل الأول وهو الحرامي نسبة إلى حرام وهو والد عبد الله بن والد جابر بن عبد الله يعني الأنصاري الحرامي يعني أنه نسبة إلى حرام الذي هو والد يعني الذي هو جد جابر لأن عبد الله بن حرام فيقال حرامي كما في اللباء في تهذيب الأنساب أنه نسبة إلى حرام يعني فهو ليس الحزامي وإنما هو الحرامي.
عن طلحة بن خراش
طلحة بن خراش هو
صدوق رجل الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن جابر بن عبد الله
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث ذكر سندي أن البوصيري استدركه وأنه موجود عند الترمذي بالإسناد والمتن ولكن هناك فرق عند ابن ماجه ليس عند الترمذي وهو قوله أبلغ من ورائي وهو الذي جاء بعده ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عندهم يرزقون عند ربهم يرزقون فهذا فيه الإبلاغ أو تحقيق يعني هذه الرغبة وهي الإبلاغ قد نزل قول الله عز وجل ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله فهذه زيادة عند ابن ماجه وليست عند الترمذي فلعله من أجلها ذكره البوصيري والبوصيري ذكر في المقدمة أنه إذا كان الحديث عند أحد أصحاب الكتب الخمسة وفيه شيء زائد يعني ليس موجودا عند غيره فإنه يثبته من أجل تلك الزيادة التي فيه وعلى هذا فيكون ما ذكر ما ذكره الشارح من أن البوصيري استدرك مع أنه ليس مستدركا يعني استدركه أنه قال أنه من الزوائد وهو ليس من الزوائد هو في الحقيقة على اصطلاح البوصيري من الزوائد لأن فيه هذه الجملة التي هي مطابقة لقول الله عز وجل ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله لأن فيها تحقيق يعني هذا الذي طلب وهذا ليس موجودا عند عند عند, عند الترمذي قولها ابن من ورائي الذي كان قوله ولا سمع قتل في سبيل الله يعني تحقيقا له هذا مما هو عند ابن ماجه وليس عند الترمذي وعلى هذا فيكون كلام البوصيري في محله لأن فيه زيادة ليست عند الترمذي.
هل يلزم من قوله كفاحا أنه رأى الله؟
يمكن لأن كما هو معلوم في الدار الآخرة الدار الآخرة هي قال أنكم لن تربكم حتى تموتوا فكونه يعني المنع إنما هو في الحياة الدنيا وبعد الموت يمكن.
قوله استشهد أبي هل بينها فرق بين إطلاق على فلان شهيد؟
كما هو معلوم بالنسبة لشهيد المعركة يعني أطلق عليه أنه شهيد وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أعد الله له يبين هذا ويوضح هذا لأن ذكر أن الله كلمه يعني كفاحا وأنه لم يكلم غيره إلا من وراء حجاب فذكر الشهادة له يعني جاءت مبينة في نفس الحديث
هو
يعني شهادة يعني يكون شهيد
هو يريد يأخذ فائدة أنه هل يجوز نقول استشهد فلان؟
ما يصلح أن يقال في كل أحد استشهد فلان يعني لأن الناس لهم الظاهر والظاهر يعني الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل فقد يكون الإنسان في الظاهر عندهم يعني يعني على حالة حسنة، ولكنه بخلاف ذلك فلا يكون من الشهداء.
إذن التعبير هذا خاص.
نعم يعني هذا يعني هذا التعبير في محله، يعني استشهد والرسول بين أنه شهيد وأنه من أهل الجنة.
استشهد أبي وترك عيالا ودينا.
نعم ترك عيالا، ترك بنات، وترك بنات وأخوات له يعني قام على رعايتهن، وكذلك ترك دينا يعني يحتاج إلى قضاء. نعم.
السائل يقول ما دام أنه عليه دين، نحن نعرف أنه يغفر لشيء كل شيء إلى الدين، وأنه يحبس بدين حتى يقضى عنه.
هو يعني حصل أبو جاء قضية سداد الدين، وأنه يعني جاء في حديث آخر.
تكون هذه القصة أو هذا الخبر متأخر عن قضاء الدين.
إيش؟
يعني قضاء الدين معلوم أنه له قصة.
لا بس هذا أخبار. نعم يعني قضاء الدين متأخر. نعم أقوى قضاء الدين متأخر، لأن هذا عندما مات وكان حزينا وكان يعني في نفسه، فالرسول قال له هذا الكلام، ولكنه بعد ذلك جاء إليه ويعني كلمه في دين أبيه.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما دخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه في صفة الضحك لله عز وجل، وقد مر يعني الحديث وبعض الحديث في ذلك في الدرس الماضي، وهذا منها الذي في صفة الضحك لله عز وجل على وجه يليق به، وأنه ضحك لهذين الرجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة، ثم فسر ذلك وبينه في آخر الحديث حيث قال يقاتل أحدهما في سبيل الله وهو مسلم فيقتله كافر فيستشهد ذلك الذي قتل، ثم يتوب الله على الكافر الذي قتله فيسلم ويجاهد في سبيل الله فيستشهد فيلتقيان في الجنة، يلتقيان في الجنة القاتل والمقتول. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سفيان،
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعرج،
الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة يقبض الله يقبض الله الأرض
يقبض الله الأرض يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه
يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، وهذا في إثبات صفة اليمين لله عز وجل وصفة اليد لله عز وجل، ولله يدان كما جاء في القرآن بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ففي هذا إثبات صفة اليد لله عز وجل وأنه يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه، وقد جاء ذلك مبينا في الأحاديث الأخرى يعني يقبض كذا وباليد الأخرى كذا، ففي إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وقد جاءت بذلك الآيات والأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات هذه الصفة وهي صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا حرملة بن يحيى
هو
صدوق رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.
نعم.
ويونس بن عبد الأعلى
وهو
ثقة أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس
بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب
ومحمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن المسيب
وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت به سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قال أبو بكر قالوا والعنان. قال كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالوا لا ندري. قال فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاثا وسبعين سنة والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك كله ثمانية أوعال بين أضلافهم وركبهم كما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى.
ثم ذكر هذا الحديث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وذكره من أجل كون الله عز وجل فوق العرش والله عز وجل مستوى على عرشه وهذا من صفاته سبحانه وتعالى. وهذا الحديث مشهور بحديث الأوعال لوجود ذكر الأوعال فيه وهم ثمانية كما جاء في الحديث والحديث ضعيف لأن فيه ضعف من ثلاث جهات لأن فيه رجل ضعيف ورجل مقبول وفيه أيضا الانقطاع وفيه انقطاع ففيه ثلاث علل وغير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا فإنه لا يعول على ما جاء فيه يعني من إلا فيما يتعلق بأن الله فوق العرش فالله عز وجل فوق العرش وقد جاءت بذلك الآيات وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن الله فوق عرشه وأنه فوق خلقه وأنه مستوى عليه استواء يليق بكماله وجلاله. فالذي فيه محل الشاهد ثابت بالآيات والأحاديث وليس في هذا الحديث وما فيه من ذكر التقادير ب71 أو 72 أو 73 هذا غير صحيح لأنه جاء في هذا الحديث والحديث غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو
الذهلي
هو جته الذهلي
بس بناء أنه دائما شيوخ
يمكن أن فيه واحد ثاني قال محمد يحيى
لكن في ترجمة الدولابي محمد بن الصباح في ترجمة شيخه
ذكر اثنين في ترجمة محمد الصباح ذكر اثنين قال محمد يحيى لكن الذي يأتي ذكره كثيرا هو الذهلي.
ويشتبه بمن؟ يشتبه بمن؟
مدي واحد ثاني أظن في ترجمة محمد الصباح البزاز اثنين قال محمد بن تلاميذة.
عن محمد بن الصباح
البزاز ليس الجرجرائي.
اي نعم البزاز الدولابي.
نعم دولابي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن الوليد بن أبي ثور الهمداني
ضعيف أخرج له
خالف المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن سماك
وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن عبد الله بن عميرة
وهذا مقبول أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن الأحنف بن قيس
ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن العباس بن عبد المطلب
وهذا فيه انقطاع لأن قيل من الأحنف لم يسمع من العباس.
عباس
والعباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.